الشريط السادس: فصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه. عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود، واللفظ لأبي داود. وعن عبد الله بن عمر وأبي العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. خرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح. فصل فيما يشرع من الذكر. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه مثله، وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه مثل حديث حذيفة المذكور. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة 3 قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة البقرة الآية 55 بعد 200، حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وفي رواية لمسلم رحمه الله: واجعلهن من آخر كلامك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، وأعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الباطن وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عنا الدين واغننا من الفقر. رواه مسلم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا قوة إلا بالله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. ومعنى قوله: من تعار أي استيقظ. فصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، وإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري في صحيحه. فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند رؤية البلدة أو القفول منها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري وزاد البيهقي في آخره بإسناد حسن: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا والإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه. فصل في مشروعية السلام بدءا وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. متفق عليه. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فيمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. فصل. ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين نصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. رواه مسلم في صحيحه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم في صحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم في صحيحه. وهذا آخر ما تيسر جمعه، وأسأل الله أن ينفع به عباده إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حرر في العاشر من الشهر الحادي عشر من عام 1400 للهجرة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، رحمه الله. ب. نماذج من تقريضاته للكتب والرسائل العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لكتاب إثبات علو الله ومباينته لخلقه. إثبات علو الله ومباينته لخلقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه، وفي إثبات معيته لعباده بعلمه وإطلاعه وحفظه وكناءته لأوليائه، والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية، بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله، فألفيته كتابا عظيم الفائدة مؤيدا بالأدلة الشرعية والعقلية، كما ألفيته ردا عظيما على أهل البدع والقائلين بالحلول والاتحاد، وردا كافيا شافيا على من قال إن معية الله للخلق ذاتية، فجزاه الله خيرا وزاده علما وهدى وتوفيقا، ونفع به وبمؤلفاته المسلمين. وبالجملة فهذا الكتاب عظيم القدر كثير الفائدة، مشتمل على أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وعلى إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه سبحانه فوق خلقه، والرد على جميع أهل البدع، كما أنه مشتمل على نقول كثيرة مفيدة من كلام علماء السنة المتقدمين والمتأخرين، ومن كلام الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة واسعة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع به المسلمين، وأن يقيم به الحجة، وأن يقطع به المعذرة، وأن يضاعف المثوبة لمؤلفه، ويجعلنا وإياه وسائر إخواننا من أئمة الهدى وأنصار الحق، وأن يثبتنا جميعا على دينه حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، سامحه الله وعفى عنه ورحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في 27 من شهر رجب من عام 1400 للهجرة. 2. تقرير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لكتاب براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وكيل وزارة العدل، لا زال مسددا في أقواله وأعماله نائلا من ربه جزيل نواله، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان، واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم، عليه من الله ما يستحق، كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به، وولاءه له، وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى، ومشاركته له في الهمز واللمز. وقد سبق أن نصحناه بالتبرئ منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه، وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق، وكفى المسلمين شره وأمثاله. وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع، ونسأل الله أن يجزيكم على أن ذلك خير الجزاء وأفضل المثوبة، لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زلت فيها قدم هذا المفتون، أعني محمد زاهد الكوثري، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. 3. تقدير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لكتاب حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلد أهل الإسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل الإسلام، جمعها العلامة الشيخ إسماعيل ابن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا، ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية. وقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، فألفيتها رسالة قيمة قد ذكر فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وسائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة. وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية، ولا سيما في بعض دول الجزيرة العربية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان وتبعه أصحابه في ذلك. ولما استخلف عمر رضي الله عنه أجل اليهود من خيبر عملا بهذه السنة، ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين، فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه، كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره. ولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم، رأيت أن نشر هذه الرسالة مفيد جدا إن شاء الله، بل من أهم المهمات، ولهذا أمرت بطبعها ونشرها وتوزيعها على حساب رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، نصحا للأمة وبراءة للذمة ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من جميع المعابد الشركية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيرا على منهج سلف الأمة، وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أمله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، حرر في ليلة الخميس 25 من الشهر العاشر من عام 401 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. 4. تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز لكتاب رسالة مهمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ودعا بدعوته ونصر سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة موجزة يقدمها للقراء صاحب السمو الملكي الأمير المكرم بندر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، ضاعف الله مثوبته ونصر به الحق، وهي من مؤلفات عمي جده الثالث تركي بن عبد الله الإمام العلامة ناصر السنة وقامع البدعة عبد العزيز بن محمد بن سعود أمير المؤمنين في عصره وحامل لواء الجهاد في زمانه في البلاد النجدية وملحقاتها. تولى الإمامة بعد أبيه محمد بن سعود رحمه الله، وبايعه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب والأمراء والأجناد والمسلمون بعد وفاة أبيه يرحمه الله عام 79 و100 ألف للهجرة. وقام بالإمامة والدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله أحسن قيام، واستمر في ذلك مجاهدا في سبيل الله ناصرا للسنة وقامعا للبدعة وناشرا لعلوم الشريعة ومناصرا للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله ولأنصاره والداعين إلى سبيل الله بسيفه وسنانه وقلمه ولسانه حتى وفته المنية في عام 18 و200 ألف للهجرة رحمه الله رحمة واسعة، ورفع درجاته في المهديين، وضاعف له المثوبة وجزاه عما قدمه للمسلمين من نصر وجهاد ودعوة وتعليم وعناية بشؤونهم ومواساة لفقرائهم أحسن الجزاء، وأفضله وبارك في أسرته أسرة آل سعود وأسرة آل الشيخ محمد، ونصر بهم الحق كما نصره بأولهم وجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وهذه الرسالة التي يقدمها سمو الأمير بندر كتبها الإمام عبد العزيز رحمه الله إلى العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وإلى غيرهم من علماء المشرق والمغرب، أبان فيها دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله، وبين أنها هي الدعوة التي دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين. وأوضح فيها رحمه الله حقيقة العبادة التي خلق الله من أجلها الثقلين وأرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب، وحقيقة الشرك التي أنذرت منه الرسل وحذرت منه أممها، وبين وحقيقة الشرك الذي أنذرت منه الرسل وحذرت منه أممها، وبين رحمه الله الأمور التي أنكرها الناس على أصحاب هذه الدعوة المباركة وأوضح أدلتها، وكشف الشبه التي تعلق بها عباد الأنبياء والأولياء، فجاءت بحمد الله رسالة كافية شافية في بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأقام الله عليه سبحانه الأدلة والبراهين في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين، كما جاءت كافية شافية في بيان الشرك الوخيم الذي حذر الله منه عباده وأنكرته الرسل على أممهم، وحكم الله على أهله بالخلود في النار وحرمانهم من دخول الجنة دار الأبرار، كما قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، سورة النساء الآية 48. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر الآية 65. ولعظم شأن هذه الرسالة وكثرة فوائدها رأيت أن أقدم لها هذه المقدمة الموجزة تأييدا لما تضمنته من الحق وبيانا لشيء من ترجمة مؤلفها وعلمه وفضله وما قام به من النصرة لدين الله والجهاد في سبيله بسيفه وسنانه وقلمه ولسانه ومناصرته دعاة الحق وقمعه دعاة البدعة والشرك رحمه الله وأكرم مثواه. وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يضاعف الأجر لكاتبها وأن يجزيه أحسن الجزاء وأفضله عما قام به من النصر لدين الله والدعوة إلى سبيله والجهاد لإعادته والجهاد لأعدائه، وأن يوفق سمو الأمير بندر لكل خير، وأن يضاعف مثوبته، وأن يجعلنا وإياه وجميع أسرته وإخوانه وجميع أسرة آل الشيخ محمد رحمه الله من أنصار الحق والهدى، وأن يعيد الجميع من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. حرر في 15 من الشهر السادس من عام 1400 للهجرة. عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. 5، تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لكتاب تخريج أحاديث منتقدة من كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة الشيخ فريح بن صالح البهلال أو فريح بن صالح البهلال في تخريج أحاديث وأثار في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمانه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المجدد، لمن درس من معالم الإسلام في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان فضيلة الشيخ فريح صحتها أو حسنه أو حسنها بتخريجها من أصولها وبيان طرقها وشواهدها، فألفيته كتابا مفيدا قد أجاد مؤلفه في تخريج تلك الأحاديث والآثار وبيان طرقها وعزوها إلى مخرجيها وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها وكلام بعض أهل العلم عليها، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفع بكتابه جميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. 6، تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل باز لكتاب إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على رسالة التي ألفها فضيلة الشيخ فريح بن صالح البهلال وفقه الله، أسماها إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد، وقرأتها كلها فألفيتها رسالة قيمة كثيرة الفائدة، قد اعتنى مؤلفها بذكر الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تغيير الشيب بالسواد، وأجاب عن الشبه التي تعلق بها من أجاز ذلك أجوبة سديدة موفقة، فهي بحق تفيد من قرأها بإخلاص وتحر للحق تحريم خضاب الشيب بالسواد وبطلان الشبه التي تعلق بها من أجازه. ومن أصح الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما أحضر عنده أبو قحافة والد الصديق رضي الله عنهما يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غير هذا بشيء واجتنب السواد. أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام ولا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وقد ذكر الشيخ فريح في هذه الرسالة أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه هذان الحديثان، وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق. وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور الآية 63. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، الآية رقم 80 من سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خرجه البخاري في صحيحه. والآيات والأحاديث الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والحذر مما نهى عنه كثيرة معلومة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين جميعا للتمسك بسنته والاستقامة على دينه والحذر من كل ما يخالف شرعه، وأن يزي أخانا الشيخ فريح عن رسالته المذكورة جزاء المحسنين، وأن يضاعف مثوبته وينفع المسلمين بها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. سرر في 23 من شهر ذي القعدة من عام 1400 للهجرة. قاله الفقير إلى ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. جيم: نماذج من فتاويه حول: 1- العقيدة، 2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 3- الربا والقرض، 4- الحجاب، 5- الرضاع، 6- الطلاق، 7- حول الصلح مع اليهود وتعقيبات نافعة عليها. 1- العقيدة: الاستهزاء بالدين كفر. سؤال: أرى كثيرا من الشباب إذا رأوا الشاب المحافظ على صلاته ودينه يستهزئون به، وأرى كذلك بعض الشباب هداهم الله يتكلمون عن الدين باستهتار وعدم مبالاة، فما القول في ذلك؟ وهل تجوز مجالستهم والمرح معهم في أوقات ليس فيها وقت صلاة؟ جواب: الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآيتان 65 و66. ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين، فلا تجوز مجالسته ولا مصاحبته، بل يجب الإنكار عليه والتحذير منه ومن صحبته. وهكذا من يخوض في مسائل الدين بالسخرية والاستهزاء يعتبر كافرا، فلا تجوز صحبته ولا مجالسته، بل يجب الإنكار عليه والتحذير منه وحثه على التوبة النصوح، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب الرفع عنه إلى ولاة الأمور بعد إثبات أعماله السيئة بالشهود العدول حتى ينفذ فيه حكم الله من جهة المحاكم الشرعية. وبكل حال، فهذه المسائل خطيرة، يجب على كل طالب علم وعلى كل مسلم عرف دينه أن يحذرها وأن يحذر من يخوض وأن يحذر من يخوض في مسائل الدين بالسخرية واللعب، لئلا يصيبه ما أصابه من فساد العقيدة والسخرية بالحق وأهله. نسأل الله للمسلمين جميعا العافية من كل ما يخالف شرعه، كما نسأله سبحانه أن يعافي المسلمين جميعا من شر أعدائهم من الكفرة والمنافقين وأن يعينهم على التمسك بكتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، إنه جواد كريم. الحاكمون بغير ما أنزل الله. سؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44؟ جواب: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقاداتهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم بالقوانين الوضعية بدلا من شرع الله، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. حكم إتيان الكهان والعرافين. ما حكم إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شاع بين الناس أن هناك من يتعلق بالكهان والمنجمين والسحرة والعرافين وأشباههم لمعرفة المستقبل والحظ وطلب الزواج والنجاح في الامتحان وغير ذلك من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمهما، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، سورة الجن الآية 26. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، سورة النمل الآية 65. فالكهان والعرافون والسحرة وأمثالهم قد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ضلالهم وسوء عاقبتهم في الآخرة، وأنهم لا يعلمون الغيب وإنما يكذبون على الناس ويقولون على الله غير الحق وهم يعلمون الغيب. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، سورة البقرة الآية رقم 102. وقال سبحانه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، سورة طه الآية 69. وقال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، سورة الأعراف الآية 17 بعد 100. فهذه الآيات وأمثالها تبين خسارة الساحر ومآله في الدنيا والآخرة، وأنه لا يأتي بخير وإنما يتعلمه أو يعلمه يضر صاحبه ولا ينفعه، كما نبه سبحانه أن عملهم باطل، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، متفق على صحته. وهذا يدل على عظم جريمة السحر، لأن الله قرنه بالشرك وأخبر أنه من الموبقات وهي المهلكات. والسحر كفر لأنه لا يتوصل إليه إلا بالكفر، كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، سورة البقرة الآية 200. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل السحرة من الرجال والنساء. وهكذا صح عن جندب الخير الأزدي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلط معها 100 كذبة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا يدل على أن السحر شرك بالله تعالى كما تقدم، وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن كما ورد بالحديث الذي مر ذكره. ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف أو نحو ذلك. وكذا من يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب، وهم كفار بهذا الاعتقاد، لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل الآية 65، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سورة الأنعام الآية 59، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى، سورة الأنعام الآية 50. ومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر، لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وبما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الحظ وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة، وأن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته وحذرا من غضب الله عليه وابتعادا عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية من ذلك، ونعوذ به سبحانه من كل ما يخالف شرعه أو يوقع في غضبه، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. التداوي عند العرافين والكهنة. سؤال: كان والدي مريضا مرضا نفسيا وطالت معه مدة المرض وتخلل ذلك مراجعة للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا إنها تعرف علاجا لمثل هذه الأمراض، وقالوا أيضا أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف له الدواء، فهل يجوز لنا أن نذهب لهذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: هذه المرأة وأشباهها لا يجوز سؤالها ولا تصديقها، لأنها من جملة العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب ويستعينون بالجن في علاجهم وأخبارهم. اثنان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنكار المنكر حسب الطاقة. سؤال: إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع الطالبات وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، لكنني متضايقة جدا مما أرى حولي من بعض المعاصي والمنكرات، خصوصا من بعض زميلات الطالبات كسماع الأغاني والغيبة والنميمة، وقد نصحتهن كثيرا ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقول إنني معقدة. سماحة الشيخ، أرجو إفادتي، ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ جواب: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة بالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك، ولا تشاركيهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزليهن حسب الإمكان حتى يخوضن في حديث آخر، لقول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، سورة الأنعام الآية 68. ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، سورة المائدة الآية 105. فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى، وذلك بإنكار المنكر والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وسينفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء الله، وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خالفه، كما قال الله سبحانه: والعاقبة للتقوى. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفقك الله لما يرضيه، ومنحك الصبر والثبات، ووفق أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب وهو الهادي إلى سواء السبيل. المرأة تنكر على الرجل. سؤال: إذا رأيت رجلا يمشي في الشارع وتصرف بما لا ينبغي، كأن يرمي أعقاب السجائر أو مناديل في وسط الشارع ونحو ذلك، فهل لي أن أتكلم عليه وأنصحه؟ جواب: النصيحة للمسلمين وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، مشروع للرجال والنساء، لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 71. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه. فإذا رأيت منكرا فأنكريه بالأسلوب الحسن مع الحشمة والتستر إذا لم يقم غيرك بإنكاره. وفق الله الجميع. 3. الربا والقرض. التعامل مع البنوك الربوية وتأجيرها. سؤال: ما الحكم الشرعي في كل من الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ فائدة؟ المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل. الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة. الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديرا أو غيره. جواب: لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة. لأن كل ذلك من الربا الصريح، ولا يجوز أيضا الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض في أي أحد بالفائدة، بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم. لأن الله سبحانه يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الآية ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ولا تحميله مزيدا من المال من أجل الإنظار، بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ولطفه بهم وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم. أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديرا أو كاتبا أو محاسبا أو غير ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة الآية 2. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية وأن يوفق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيداع في البنوك الربوية. سؤال: يوجد لدي مال في مؤسسة الراجحين للصرافة والتجارة منذ 3 سنوات وأخاف أن هذا المبلغ يتعامل فيه بالربا رغم أنني لا أخذ فائدة، وإذا وضعته في منزلي أخاف عليه من السرقة، أفيدوني ماذا أعمل وفادكم الله وجزاكم الله خيرا؟ جواب: لا حرج عليك في وضع مالك في مصرف الراجحي أو السباعي أو أمثالهما ممن لا يعامل بالربا، وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول إذا كان نصابا أو أكثر. أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند الضرورة، لأن وضعه فيها فيه شيء من التعاون معهم على الربا، وإن كنت لا تقصد ذلك، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في وضع المال فيها بدون فائدة، لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، سورة الأنعام الآية 19 بعد 100. وعليك إخراج زكاته كلما حال عليه الحول إذا كان نصابا كما تقدم. والأفضل لك وضع المال في اليد الأمينة التي تنميه وتتصرف فيه بأنواع المعاملات الشرعية كالمضاربة والبيع إلى أجل من الإملاء أو مع الرهن أو الضمانات حتى تستفيد من مالك ولا يتعطل. وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، إنه خير مسؤول. العمل في بنك الربا. سؤال: كنت في مصر أعمل في أحد البنوك التابعة للحكومة، ومهمة هذا البنك إقراض الزراع وغيرهم بشروط ميسرة لمدة تتراوح ما بين عدة شهور إلى سنوات، وتصرف هذه السلف والقروض النقدية والعينية نظير فوائد وغرامات تأخير يحددها البنك عند صرف السلف والقروض، مثل 3% أو 7% أو أكثر من ذلك زيادة على أصل القرض. وعندما يحل موعد سداد القرض يسترد البنك أصل القرض زائدا الفوائد والغرامات نقدا، وإذا تأخر العميل عن السداد في الموعد المحدد يقوم البنك بتحصيل فوائد تأخير عن القرض مقابل كل يوم تأخير زيادة عن السداد في الميعاد. وعليه فإن إيرادك في هذا البنك هي جملة فوائد على القروض وغرامات تأخير لمن لم يلتزم بالسداد في المواعيد المحددة. ومن هذه الإيرادات تصرف مرتبات الموظفين في البنك. ومنذ أكثر من 20 عاما وأنا أعمل في هذا البنك تزوجت من راتب البنك وأتعيش منه وأربي أولادي وأتصدق وليس لي عمل آخر، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: عمل هذا البنك بأخذ الفوائد الأساسية والفوائد الأخرى من أجل التأخير كلها ربا، ولا يجوز العمل في مثل هذا البنك، لأن العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية 2. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، رواه مسلم. أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلا بالحكم الشرعي، لقول الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. سورة البقرة الآية 75 بعد 200. أما إن كنت عالما بأن هذا العمل لا يجوز لك فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء مع التوبة إلى الله سبحانه، ومن تاب إلى الله توبة نصوحا قبل الله توبته وغفر سيئته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة التحريم الآية 8. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور الآية 31. العمل في بنوك الربا. سؤال: إنني على وشك التخرج وأنوي العمل في أحد البنوك الموجودة في مدينتي، ما رأي سماحة الشيخ في ذلك؟ وهل يدخل العمل في البنوك ضمن الحديث الشريف عن الربا؟ جواب: أنصحك بعدم العمل في البنوك الربوية في ذلك، لما في ذلك من إعانة القائمين عليها على ما حرم الله سبحانه من الربا، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة الآية 2. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأسأل الله أن يوفق القائمين على التمسك بالشريعة الإسلامية وترك ما حرم الله عليهم من الربا، وأن يوفق ولاة الأمور لمنعهم من ذلك حتى يلتزموا بشرع الله سبحانه ويحذروا مخالفته، إنه خير مسؤول. راتب الموظف في بنك الربا. سؤال: هل الموظفون في البنوك تدخل رواتبهم في الربا؟ جواب: التوظف في البنوك الربوية غير جائز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سورة المائدة الآية 2. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالواجب على كل مسلم أن يحذر الربا وجميع أنواع الإعانة عليه، وأن يتقي الله في ذلك، والله ولي التوفيق. معاملة باطلة. سؤال: احتجت إلى مبلغ من المال لإكمال بناء منزلي في إحدى مدن المملكة، وذهبت إلى شخص وطلبت منه أن يسلفني ما يستطيع من مال، فقال: أريد أن أعطيك سيارة اسم أنني بعت عليك سيارة، فأعطاني 12,000 ريال وسجلها عنده 21,000 ريال، وحيث إنني لم أشاهد السيارة ولا أدري ما لونها فقط سجلها بالورقة وقال: تسدد كل شهر 1,000 ريال، وحيث إنني رضيت بهذا العمل في الوقت نفسه حين كنت مضطرا إلى المال، وأنا الآن سددت 8,500 ريال فقط، وبقي 2,500 ريال، فهل يلزمني تسديد المبلغ الزائد على رأس ماله؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. جواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فهذه المعاملة باطلة، وقد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وليس للذي دفع لك الدراهم إلا رأس ماله وهو 12,000 ريال فقط، لأنه لم يعطك السيارة ولا باعها عليك حسب ما ذكرت، وإنما أعطاك دراهم بدراهم، وهذا منكر ظاهر وربا صريح، فعليكما جميعا التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثله، نسأل الله أن يتوب عليكما. الاقتراض بالفائدة. سؤال: أنا موظف مرتبي حوالي 3,848 ريالا، ومتزوج منذ عام تقريبا، وعلي ديون تصل إلى 53,000 ريال، وكثيرا ما يحرجني أصحاب الديون ولا أجد ما أسدد لهم، فهل يجوز لي أن أقترض من أحد البنوك التي تقرض بأخذ فائدة، علما بأن القرض لا يكفي نصف ديوني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جواب: لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضا بالفائدة، لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب، ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. والواجب على أصحاب الذين والواجب على أصحاب الدين أن ينظروك إلى ميسرة إذا عرفوا إعسارك، لقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، سورة البقرة الآية رقم 280. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أظله الله في ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق. لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي. سؤال: أقرضني أخي في الله حسن 2000 دينار تونسي، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته 300 دينار تونسي زيادة على ما اقترضته، فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة، أم أنها تعتبر ربا، ولا سيما أنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا؟ جواب: ليس للمقرض حسن سوى المبلغ الذي أقرضك وهو 2000 دينار تونسي، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: إن من خيار الناس أحسنهم قضاء. أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء، لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي، إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفا. 4. الحجاب، حجاب المرأة في الخارج. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج؟ جواب: يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج، لقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، سورة الأحزاب الآية 53. وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب الآية 59. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على الآية، سورة النور الآية 31. وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج وعن المسلمين والكفار. ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج. كشف المسنة وجهها لغير المحارم. سؤال: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟ جواب: قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سورة النور الآية 60. والقواعد هن العجائز التي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بزينة فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله سبحانه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة، وأما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب، ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه والله ولي التوفيق. كشف المرأة وجهها عند الأعمى. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟ جواب: لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف، لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقت اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب منه فقالتا إنه رجل أعمى لا يبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم أفعم ياوان أنتما ألستما تبصرانه، فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي أو صححه فالقاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث أنه إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون شاذا، فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته، وله علة أخرى توجب ضعفه، وهو أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه، وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث، وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن، وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه، وليس لدينا دليل على التخصيص والله ولي التوفيق. تسريح شعر المرأة عند الرجال الأجانب. سؤال: ما حكم ذهاب المرأة العروس إلى الحلاق وذلك لتسريح شعرها؟ جواب: ليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا غيره من الرجال الأجانب لتسريح شعرها، بل ذلك من شأن النساء، ولا يجوز إتيان الرجال غير المحارم لهذا الغرض لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العورة، ولأن ذلك وسيلة إلى أمور لا تحمد عقباها والله ولي التوفيق. جلوس المرأة مع أقارب زوجها. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة؟ جواب: يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها، لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة. أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز، وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك، فلا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ولي التوفيق. أخوات الزوجة يحتجبن عن الزوج. سؤال: أفيدكم أنني تزوجت من بنت ولها ثلاث أخوان يصغرنها ولها ثلاث أخوات يصغرنها سنا وأنا ساكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على أموره، ولكن المشكلة أنه كثيرا ما نختلط في البيت وعلى الوجبات، ومعنا أخوات زوجتي ويكن مغطيات رؤوسهن كاشفات الوجوه، وأحيانا أقوم بتوصيل إحداهن للمدرسة أو الكلية أو المكتبة، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: لا حرج عليك في السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور، وهو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة، ولكن يجب على أخوات زوجتك أن يحتجبن منك وأن يغطين وجوههن، لأن الوجه هو أعظم زينة، وقد قال سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. ولا يجوز لك الخلوة بواحدة منهن ولا الذهاب بها وحدها إلى المدرسة أو المكتبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فإذا أردت الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلا بد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة، كأمها وأخيها أو غيرهما ممن تزول به الخلوة، ويؤمن مع وجوده ما يحذر من نزغات الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من نزغاته. ركوب المرأة مع أخي زوجها. سؤال: هل يجوز للمسلم أن تركب معه في السيارة امرأة أخيه لتوصيلها إلى بيتها بدون محرم؟ وإذا كانت مضطرة إلى ذلك فما الحكم؟ جواب: لا يجوز مثل هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فإن ركب معها ثالث زالت الخلوة من رجل أو امرأة على وجه لا ريبة فيه ولا خطر، عملا بالأدلة الشرعية كلها. ركوب المرأة مع السائق الأجنبي داخل المدينة. سؤال: ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي عنها وحدها ليوصلها إلى داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟ جواب: لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما، لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وهذا في غير السفر. أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر، والله ولي التوفيق. 5. الرضاع. الرضاع المحرم. سؤال: والدي عندهم امرأة غير والدتي، ولتلك المرأة أولاد من أبي، ولنا خالة هي أخت والدتي قد أرضعتني، وأخواتي من أمي، وهي لها أولاد ذكور وإناث. والسؤال: هل يجوز لإخوان من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب، مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي، هي أخت أمي، فهل يصير أبناء وبنات خالتي لنا جميعا؟ جواب: لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك، لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما، وهو 5 رضاعات أو أكثر حال كونهم في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. خرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. مسألة في الرضاع. سؤال: أنا أم لثلاث بنات، أنجبت بنتا واحدة من زوج الأول وبنتين من زوج الثاني، ولي ولد من الرضاع ورضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول، فهل يكون هذا الابن أخا للبنتين اللتين من الزوج الثاني؟ الجواب: إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه بذلك يكون ابنا لك ولزوجك الأول وأخا لبناتك من جميع الأزواج، سواء كن قبله أم بعده، وأخا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك، لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، النساء، الآية 23. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. مسألة في الرضاع. سؤال: تقول سائلة: إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابن زوجة خالها، فهل يجوز لها لأم ياسر أن تكشف أمام أولاد خالها، أي لا تحتجب أمامهم؟ وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟ جواب: إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له، وصار أخوان خالك أعماما له، وأخواته عمات له، وصار إخوان المرضعة أخوالا له، وأخواتها خالات له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق على صحته. أما أنت يا أم ياسر فلا تعلق لك بالرضاع المذكور، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن، لأنه بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه. وبهذا انتهى الشريط السادس، وننتقل إلى الشريط السابع.